بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم: العرب حسب ونسب.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
العرب حسب ونسب.
عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب.
العرب حسب ونسب.
الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال، يقول: ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذي قار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها.
إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط الأول إلى اهتمام العرب بالحسب والنسب وأقسام العرب وقبيلة الأوس، فمع المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، وإن شاء الله تعالى اعتبارا من هذه الأمسية الطيبة نبدأ معكم الحديث بنبذة مختصرة عن أنساب العرب. وعندما أقول أنساب العرب فإني أعني بذلك أنساب القبائل العربية القديمة، وبحول الله سوف يستغرق الأمر بالتأكيد أكثر من محاضرة أكثر من درس. قد يتساءل البعض قائلا: ما الهدف من هذه المحاضرات؟ أنت سوف تكلمنا عن محاضرات تكلمنا بها عن أنساب القبائل العربية القديمة، ما الهدف من ذلك؟ في حقيقة الأمر هذا تساؤل وجيه، والجواب عليه هو بكل بساطة أقول إن النية موجودة عندي بإذن الله، ولكن في مناسبات أخرى غير هذه المحاضرات بالطبع. أقول إن النية موجودة عندي للحديث كما وعدتكم قبل ذلك عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة الأموية، ثم بعد ذلك إن شاء الله الحديث عن بعض الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه صاحب الدعوة السلفية الإصلاحية الكبيرة. الدولة الأموية أيها الأخوة دولة إسلامية عربية الطابع، هذا شيء نعرفه. كان للقبائل العربية دورا بارزا في صنع تاريخ الدولة الأموية، وفي نفس الوقت أيضا كان للعصبية القبلية التي استعر أوارها في الدولة الأموية الدور البارز في سقوط هذه الدولة الكبيرة. ولهذا السبب لابد أن نعرف أنساب هذه القبائل وأحسابها وشيء من تاريخها وقيمها لكي نعرف مدى تأثير ذلك على تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة الدولة الأموية، التي كما تعرفون بدأت في السنة والأربعين من الهجرة، واستمرت إلى السنة 32 بعد 100 الهجرة. دولة إسلامية الأشعر كبيرة عظيمة. نعم. ثم بعد ذلك الحقيقة إن شاء الله لا وفقنا الله في الفراغ من الدولة الأموية، نريد أن نتكلم ونتحدث عن بعض الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه. هذه الدعوة دارت أحداثها كما تعرفون في شبه الجزيرة العربية، ولذلك بما أنها في شبه الجزيرة العربية نجد أن الحاجة ماسة لمعرفة أنساب وأحساب وبعض من جوانب تاريخ وأخبار القبائل والأسر العربية، وربط أنساب هذه القبائل والأسر بالقبائل العربية القديمة. هذه المعرفة سوف تساعدنا في فهم وتفسير أحداث بعض الجوانب السياسية التي سوف نتكلم عنها بعد ذلك بإذن الله. إذن ربما يعني أكون قد أجبت على التساؤل الذي تكلمت عنه في البداية. الكلام عن الأنساب كما تعرفون أمر في غاية الصعوبة وأمر في غاية التعقيد والتشابك، لذلك سأحاول قدر المستطاع أن أختصر وأبسط، وأرجو أن يكون الاختصار غير مخل، ومع ذلك أتوقع أن يكون الأمر بالنسبة للبعض به شيء من التعقيد. وللتغلب على هذا التعقيد سنستعين بإذن الله بمنافع التقنيات الحديثة، حيث سنستخدم جهاز عرض المعلومات، ولا شك في أن استخدام هذا الجهاز في مثل هذا الموضوع سيساعدني إن شاء الله في عرض المعلومات التي سأحدثكم بها، ويساعدكم أيضا في متابعة ما سوف تسمعون. أيضا من الأمور الملاحظة عند قراءة المراجع الكبيرة التي تتحدث عن الأنساب هو جفاف المادة الذي قد يصل في أحيان كثيرة إلى درجة الملل. لذلك ومن أجل التغلب على هذا الأمر سوف تتضمن هذه المحاضرات على بعض القصص والأحداث والمواقف التاريخية، والتي سيكون في ذكرها أيضا فائدة أخرى تتمثل في توضيح بعض المفاهيم القبلية التي سوف نتطرق إليها. إذن هذه الحقيقة بعض الأمور يجب أن يعني تنتبهوا لها، أو ستلاحظونها إن شاء الله عند الكلام عن هذه الدراسة. عند إعدادي لهذه الدراسة التي أنوي إن شاء الله أن أصدرها في كتاب، رجعت إلى بعض المراجع المتخصصة في الأنساب والمراجع المتخصصة في التاريخ والأدب العربي. فمن كتب الأنساب التي استعنت بها في إعداد هذه الدراسة كتب عالم النسب الكبير هشام بن محمد بن السائب الكلبي، مثل كتاب جمهرة النسب وكتاب نسب معد واليمن الكبير. الكلبي يؤخذ عنه في الأنساب بأس، لكن في أمور أخرى لا نحذر منه، إنما في الأنساب لا شك إنه يعني حجة وعالم كبير، ما يعني يختلف اثنان على ذلك. وكذلك رجعت إلى كتاب الإكليل للهمداني، وكتاب الإكليل حسب علمي يقع في 10 مجلدات، أو بعبارة أدق 10 كتب. الموجود منها حسب علمي 4 كتب، هي الكتاب الأول والكتاب الثاني والكتاب الثامن والكتاب العاشر. هذه بالنسبة للكتب أو كتاب الإكليل للهمداني. من المراجع أيضا رجعت إلى كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي، اللي هو ابن حزم الظاهري، وابن حزم أخذ معظم معلوماته التي وردت في هذا الكتاب كتاب جمهرة أنساب العرب أخذها من كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي التي أشرنا إليها. من يعني يقرأ الكتب ويقرأ كتابه يجد الحقيقة يعني أخذ كثير. كذلك رجعت إلى كتاب نهاية العرب في معرفة أنساب العرب للقشندي، ثم هناك كتاب الإناث في علم الأنساب للحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربي، وكذلك كتاب مختلف القبائل ومؤتلفها لمحمد بن حبيب البغدادي. أما فيما يتعلق بأنساب قريش فإني قد رجعت لبعض الكتب التاريخية وكذلك الكتب التي تحدثت عن أنساب قريش، مثل كتاب نسب قريش للمصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري، وكتاب التبيين في أنساب القرشيين لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي. أما الكتب التاريخية التي رجعت إليها في هذه الدراسة فهي الكتب الحقيقة، أمها الكتب التي يعني أرجع لها دائما عند إعدادي يعني دروس ومحاضرات وأبحاث التاريخ. فرجعت مثلا إلى تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم الملوك للإمام محمد بن جرير الطبري، وكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، وكتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمام بن الجوزي، وكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، وكتاب البداية والنهاية الحافظ بن كثير. ورجعت أيضا إلى سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وبالطبع رجعت إلى مقدمة ابن خلدون. فيما يتعلق بالمراجع الأدبية استعنت كذلك ببعض المراجع المهمة مثل كتاب الأمالي، وكتاب الأمالي هذا من كتب الأدب طيبة ألفه إسماعيل ابن القاسم القالي، وكذلك كتاب ذيل الأمالي والنوادر للمؤلف نفسه إسماعيل ابن القاسم القالي. ورجعت إلى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وكتاب الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن يزيد الذي يعرف بالمبرد، المبرد هذا معروف صاحب كتاب الكامل في اللغة والأدب محمد بن يزيد. ورجعت طبعا إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني. في بعض الأمور الأدبية لا بأس يعني من أخذها من أبي الفرج، لكن أمور التاريخ الحقيقة يعني يجب أن يحذر من أشياء كثيرة وردت به، لكن لا بأس فيما يتعلق بالأدب نعم يرجع له، كتاب كبير لا شك. كذلك رجعت إلى كتاب جمهرة أشعار العرب لمحمد بن أبي الخطاب القرشي، وكتاب النقائض بين جرير والفرزدق لأبي عبيدة، وكتاب مجمع الأمثال للميداني. هذا بالإضافة طبعا إلى المرجع اللغوي الكبير كتاب لسان العرب لابن منظور، كتاب الشهير هذا. ولا أنسى أيضا كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير صاحب كتاب الكامل، أيضا هذا من الكتب التي رجعت لها. نعم هذه المراجع التي رجعنا لها فضل الله سبحانه وتعالى عند إعدادنا لهذه الدراسة. الآن أيها الأخوة قبل أن نتكلم الحقيقة عن موضوع النسب أو موضوع هذه الدراسة الحسب والنسب، أود أن أذكر بحديث شريف رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهذا أمر أيها الأخوة موجود، نحن الآن في القرن 21 الميلادي، القرن 15 الهجري، هذه الأمور موجودة. نعم نحن أيها الأخوة نقول ونسمع فلان حسيب النسيب، فلان حسيب النسيب أو ذو حسب ونسب، نسب معروف من أبوك من جدك ما هي قبيلتك من خالك. أما الحسب فإننا قد نفهمه أو نحسه، لكن ربما لا يعرف الكثير منا معناه الحرفي الدقيق. يعني لما نقول فلان ذو حسب هذا مدح لا شك، وهذا طيب ما يزعل، هذا الأمر ما يزعل أبدا، ما حد يزعل. لكن المعنى الحرفي الدقيق لكلمة الحسب ما يعني نقدر يعني. عاد هناك عدة تاريخ للحسب كلها تدور حول نفس المعنى. وللاختصار واحد لا يريد أن يذكر كل هذه يعني المعاني أو التي وردت في الكتب، نقول للاختصار أذكر لكم مثلا ما قالها العلامة اللغوي الكبير ابن منظور المتوفى في السنة 11 بعد 700 الهجرة. وابن منظور بالمناسبة طالما نتكلم عن الأنساب عندنا جهاز العرض يساعدنا، نقول هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري. محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري لأنه من الأنصار. ثم الإفريقي ثم المصري. شنو تعني هذا؟ لما أقول الإفريقي يعني أصله من تونس، والمصري إنه سكن في مصر. وطبعا يقول ابن منظور في كتابه الكبير لسان العرب عن الحسب، ألخص لكم ما يقوله، يقول إن الحسب هو الشرف الثابت في الآباء وهو الكرم. هذا ابن منظور يقول هو الشرف الثابت في الآباء وهو الكرم، وقيل هو الشرف في الفعل. ويقول ابن منظور إن الحسب هو ما يعدونه من مفاخر آبائهم. هذا ملخص يعني الكلام ابن منظور فيما يتعلق بموضوع الحسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب. السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور يعني تتعلق بحياتهم ومعيشتهم كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال، يقول: ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. نسبه كريم ولكن لا حسب له فهو عند العرب لئيم. والمتلمس بالمناسبة هو جرير بن عبد المسيح ابن عبد الله من بني ضبيعة ابن ربيعة بن نزار. من بني ضبيعة ابن ربيعة بن نزار، لما نأتي إن شاء الله عند الكلام عن قبائل ربيعة بن نزار نفصل لكم في أنسابه. والنابغة الذبيان شاعر المعلقات الشهير الذي كانت تنصب له قبة من أدم، تنصب له قبة من أدم في سوق عكاظ، يأتي إليه الشعراء يتحاكمون عنده. النابغة قال من ضمن قصيدة له يمدح آل جفنة الملوك الغساسنة في الشام، ماذا قال؟ قال: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. نعم، ولا شك يعني هؤلاء عندما يعني يقول النابغة هذا الكلام في الملوك آل جفنة الغساسنة، نفصل لكم بأخبارهم بعد قليل أو في محاضرة أخرى إن شاء الله، نقول يعني وصفهم بما هو فيه. نعم، للحسب عناصر كثيرة، منها الكرم هذا أحد عناصر الحسب، والإحسان إلى الجار، وحماية المستجير أو الدخيل، ونصرة الضعيف، والشجاعة، والشهامة، والشيمة، شيمة طبعا عزة النفس، والعفة. هذه كلها من عناصر الحسب. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. داحس والغبراء منافسة عند من الفرس الطيبة التي تسبق، صارت حرب 40 سنة. حرب البسوس تجبر وطغيان خليفة بن ربيعة واعتداء على ناقة خالد جساس كما سوف نفصل. ما يقبلون الضيم ولا الإهانة، قتلوا كليب واشتعلت الحرب أيضا، يقولون 40 سنة مثل داحس والغبراء. ومعركة ذيقار الشهيرة، معركة هذه عظيمة جدا، انتصرت بها بكر بن وائل على جيوش كسرى، كان سببها كما سوف نفصل بعد ذلك نقول بعجالة، كان سببها إجارة بني شيبان وهم من قبائل بكر بن وائل للنعمان بن المنذر الذي يطارده الإمبراطور الفارسي. سوف نفصل بها تفصيل كبير إن شاء الله في نهاية الكلام عن هذه الدراسة. هذا إذن أيها الأخوة عن الحسب. أما عن النسب فحدث ولا حرج. وبما أننا لا نزال في بداية الكلام على الأنساب، فسوف نذكر بعض المواقف والحوادث التي توضح لنا أهمية النسب عند الأهل، بل حتى في الإسلام، حتى في الإسلام لم تتهذب النفوس فيما يتعلق بهذه المسألة كثيرا، مع إقرارنا طبعا أيها الأخوة بأن الروح الإسلامية بين المسلمين في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة وتبقى على كل شيء تقريبا، إلا أن المصطفى عليه السلام أخبرنا أيضا في الحديث الشريف بأمر الخصال الأربع التي هي من أمر الجاهلية كما ذكر صلى الله عليه وسلم، والتي سوف لن تترك همته، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. المقياس عند العرب مقياس المكانة والمنزلة الاجتماعية، لما تريد أن تقيس مكانة الرجل ومنزلته الاجتماعية المقياس هو الحسب والنسب، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى لهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو من أعلاهم حسبا وأرفعهم نسبا، قريش ما يحتاج، بني هاشم على رؤوس قريش، وأمور الجاهلية ومفاخرها منفردة لم ترتقي بالعرب، بل جعلتهم يخضعون للأمم التي تحيط بهم من الروم والنصارى والفرس المجوس وباقي الأمم، كان العرب خاضعين لهم، عرب ذوي الحسب والنسب كانوا خاضعين لهذه الأمم، ولكن عندما أكرمهم الله تعالى بالإسلام سادوا أمم الأرض بهذا الدين العظيم، ولما ابتعدوا بعد ذلك عن شرع الله سبحانه وتعالى تداعت عليهم الأمم من كل ناحية، حتى أصبحنا في أيامنا هذه أيها الأخوة من شعوب الأرض التي لا يحسب لها حساب. المقياس عند رب العالمين ليس الحسب والنسب، وإنما ما ورد في الآية الكريمة من سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا أيها الأخوة المقياس عند رب العالمين. طبعا من ضمن الأمور التي وردت في كتب الأدب والتاريخ وكتب الأنساب، يعني أمور الحقيقة طريفة لكن تريكم مثلا مدى تعصب العرب أو اهتمام العرب بهذه الأمور، فيحكون أن أحد النساك وهو من بني الهجيم بن عمرو بن تميم بلغ به الأمر أنه كان يقول: اللهم اغفر للعرب خاصة والموالي عامة. وأيضا يقولون أن نافع بن جبير بن مطعم بن عدي، وهو هذا نافع بن جبير بن مطعم بن عدي هو من بني عبد مناف قرش، يقولون إذا مرت به جنازة سأل من هذا، فإن قالوا قرشي قال وا قومه صاح، وإذا قالوا عربي قال وا مادته، وإذا قالوا مولى وعجمي قال اللهم هم عبادك تأخذ منهم من شئت وتدع من شئت. انتهى التعصب هذا نافع ابن جبير بن الوطن. ويقال بأن هذا القرشي أيضا يحكون عنه متعجر لا شك، قدم يوما رجلا من الموالي يصلي به، فقال له الذين يعرفونه يعرفون تعصب العرب واحتقار للموالي، قالوا له: لما فعلت هذا؟ فقال: إنما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خمسة. الله أكبر، هذه والله مشكلة. بل بلغ الأمر في بعض المتعصبين من العرب، بلغ بهم الأمر في الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، أنهم كانوا يعاملون الموالي باحتقار شديد، كانوا لا يكنونهم بالكنى، بمعنى لا يقولون لهم مثل يا أبا عبد الله ويا أبا محمد، ولكن كانوا ينادونهم بأسمائهم المجردة أو يطلقون عليهم الألقاب، وبالطبع كانت هذه الألقاب ألقابا يعني سيئة، وإذا مشوا لا يمشون معهم في الصف أبدا، لازم يتقدمون عليهم ولا يأكلون معهم، وإذا كان المولى له مكانة من علم أو أدب أو كان كبيرا في السن واضطروا إلى أن يجلسوه معهم، فإنه وين يجلس؟ أين يجلسونه؟ يجلسون في طرف المائدة حتى يعرف من يراه أنه من الموالي. وإذا حضر الجنازة أحد من العرب، وإن كان هذا العرب ليس بالمتمكن في أمور الدين، فإنه يصلي على الجنازة ولا يصلي عليها مولى وإن كان أفقه من هذا العرب. ويعني تعصب شديد خاصة في الدولة الأموية. وحدث عبد الله بن إسحاق الحضرمي انتقد أو عاب على الفرزدق بيت من الشعر قالها الفرزدق فغضب عليه الفرزدق، غضب منه، فهجاه الفرزدق قائلا: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى موانيا، ولكن عبد الله مولى موانيا. قال: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى موانيا. نحن علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهذا معروف، هو علي الأصغر لأن أخاه علي الأكبر قتل مع والده الحسين في كربلاء. علي بن الحسين الملقب بزين العابدين الذي توفي في السنة 94 بعد الهجرة، من كانت والدته؟ والدته هي بنت الإمبراطور الفارسي الكبير يزدجرد الثالث الذي أطاح المسلمون بعرشه لما قصموا ظهر المجوس في معركة القادسية التي جرت في السنة 15 من الهجرة في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لما أجهزوا عليهم بعد ذلك في معركة نهاوند التي جرت في السنة 19 من الهجرة في عهد النورين خليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، يزدجرد الثالث هذا الإمبراطور الفارسي هو الشاهنشاه ملك الملوك أعظم ملوك الدنيا في عصره، ومع ذلك يعتبر العرب أن ابنته والدة علي بن الحسين يعتبرونها جارية سبية، وبالتالي يعني من الموانئ. هذه بنت الشاهنشاه بنت يزدجرد الإمبراطور الفارسي يعتبرها العرب يعني هذه من الموانئ، ليست يعني. ومن المعلوم أن كل سلالة الحسين بن علي رضوان الله عليهما من ولد علي زين العابدين. علي هذا حدث عن الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، قال عنه الإمام الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. ومعروف عنه أنه متواضع بل شديد التواضع والحلم، كان حليما، وكان يجالس أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا له: تدع قريشا وتجالس مولى بني عدي؟ فرد عليهم وقال: يجلس الرجل حيث ينتهي. وكان القرشيون من شدة كبرهم وغرورهم واستعلائهم ورغبة منهم في المحافظة على نقاء أنسابهم وعنصرهم العربي لا يتزوجون من أمهات الأولاد، أمهات الأولاد اللي يعني نقصد بهن الجواري. فلما رأوا ما يتمتع به علي بن الحسين من الصفات الطيبة والمكانة الرفيعة رغبهم ذلك في الزواج من الجواري. نعم، فلما رأوا يعني رغبهم ذلك في الزواج من الجواري. ويعني الأمثلة إذا أردنا أن نذكر أمثلة كثيرة، أمثلة على احتقار العرب والموالي كثيرة، ولا أدل على ذلك إلا هذا المثل الذي سوف أحدثكم به، الذي طبعا يدل على شدة اعتزاز العرب بأنفسهم وحرصهم على أن تكون أنسابهم نقية واحتقارهم لغيرهم من الشعوب. وحدث يعني يقولون في مرة أن سأل الأمير العباسي عيسى بن موسى بن محمد، عيسى بن موسى معروف هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المتوفى في السنة 76 بعد 100 الهجرة، هذا عيسى بن موسى سأل قاضي الكوفة ومفتيها محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري من الأوس، سأله عمن كان فقيه البصرة، فقال له ابن أبي ليلى فقيه البصرة الحسن بن أبي الحسن، قال ثم من؟ فقال له محمد بن سيرين، قال فما هما؟ فقال له الأنصاري مولاي. هو يسأل عن الحسن ابن أبي الحسن، الحسن بن أبي الحسن هو الإمام الكبير الحسن البصري تابع الجليل، وهو الحسن بن يسار، يسار أبوه من سبي ميسان، وهو مولى للصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأم الحسن البصري كانت مولاه لأم المؤمنين أم سلمة المخزومية رضي الله عنها. فكانت أم سلمة رضوان الله عليها إذا أرسلت أم الحسن البصري في حاجة وصاح الرضيع يريد أمه، ماذا تصنع أم سلمة رضوان الله عليها؟ تقوم بإرضاعه لإسكاته، ثم تخرج به إلى الصحابة رضوان الله عليهم فيدعون له، يقولون في مرة أخرجته إلى الفاروق عمر رضي الله عنه فدعا له وقال اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. والحسن البصري رحمه الله توفي في السنة العاشرة بعد المئة من الهجرة. أما الإمام البصري الكبير محمد بن سيرين وهو أيضا توفي في السنة العاشرة بعد المئة، هذا من سادة التابعين، وكان أبوه سيرين من سبي العراق، وكان مولى لأنس بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه. ثم سأل عيسى بن موسى، سأل ابن أبي ليلى فقال له ومن كان فقيه مكة؟ فقال له عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وسليمان ابن يسار. قال فما هؤلاء؟ فقال له ابن أبي ليلى من المعاني. يقول فلما قلت له ذلك تغير لونه. عيسى بن موسى يسأل ابن أبي ليلى، وعيسى بن موسى يعرف عما يسأل، ولكنه كما يعني يقولون سؤال استنكار. طب من هؤلاء الذين ذكرهم ابن أبي ليلى؟ هؤلاء من كبار التابعين، عطاء بن أبي رباح هو الإمام المكي الشهير مفتي الحرم مولى بني جمح توفي في السنة الرابعة عشر بعد المئة الهجرة، ومجاهد هو مجاهد بن جبر هو من شيوخ القراء بل شيخ القراء والمفسرين كان أسود اللون، وهو مولى السائب بن أبي السائب المخزومي توفي في السنة الرابعة بعد المئة الهجرة. أما سعيد بن جبير فهو الإمام الكوفي الكبير شيخ القراء، كان مولى لبني أسد، معروفة قصة عندما قتله الحجاج في السنة 95 من الهجرة. وسليمان سليمان بن يسار هو طبعا إمام مدني عالم المدينة المنورة ومفتيها، توفي هذا أيضا في السنة السابعة بعد مئة الهجرة، وكان مولى لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. ثم أخذ هذا الأمير يواصل أسئلته لابن أبي ليلى قائلا فمن أفقه أهل قباء؟ فرد عليه ابن أبي ليلى قائلا أفقه أهل قباء هو ربيعة الرأي، وربيعة الرأي هو الإمام المدني ربيعة بن فروخ مفتي المدينة، وهو مولى تيم بن مرة القرشي، توفي في السنة 36 بعد المئة الهجرة. وأيضا لما سأله قال له فما هو، يسأل عن ربيعة الرأي، قال من المواني. فلما سمع ذلك يقول اربد وجهه، ثم قال فمن فقيه أهل اليمن؟ فقال له طاووس وابنه وهمام بن المنبه. قال فما هؤلاء؟ قال له من المواني. قال فلما سمع ذلك انتفخت أوداجه وكان متكئا فاستوى قاعدا. طاووس هو الإمام اليماني الكبير فقيه، نعم فارسي الأصل، هو عالم اليمن. طاووس بن كيسان أصله من الأبناء، والأبناء من الفرس الذين بعثهم كسرى ليأخذوا له اليمن، وهو مولى لحمير وقيل مولى همدان، توفي في السنة السادسة بعد مئة الهجرة. وأما همام هذا العالم الكبير فهو همام بن منبه، نعم فارسي من سكان صنعاء، فهو فارسي صنعاني، وهو محدث من المحدثين، بل هو المحدث الكبير، أمه من حمير ويعود في أصله إلى الأبناء، وهم كما قلنا الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن لنصرة سيف بن ذي يزن كما هو معروف بالتاريخ، لما استنجد به سيف بن يزن ذهب له فأرسل معه الفرس يسمون بالأبناء، وتمكن بواسطتهم من طرد الأحباش الذين كانوا يحتلون اليمن. ثم سأل الأمير العباسي بن أبي ليلى عن فقيه خراسان، فقال له عطاء بن عبد الله الخراساني. قال فمن هو؟ قال من الموالي. قال فتغير لونه حتى خفته. عطاء بن عبد الله هذا هو المحدث والواعظ، هو من بلخ في الأصل، بلخ هذه في خراسان، وسكن دمشق، توفي في السنة 35 بعد مئة الهجرة. ثم سأله قال فمن فقيه أهل الشام؟ فقال له الأنصاري فقيه أهل الشام مكحول. قال ومن مكحول؟ فأجابه هو مولى. قال فازداد غضبه وحنقه لما قلت له أنه مكحول. مكحول هذا يعرف بمكحول الدمشقي، هو عالم أهل الشام، وهو مولى لامرأة من هذيل توفي في السنة 13 بعد 100 الهجرة. إذن أيها الأخوة انظروا إلى هذا العباسي، أمير العباسي. الدولة العباسية كما تعرفون ما قامت إلا كما يقولون بسيوف الخراسانية، أبو مسلم الخراساني، تعرفون دوره، والخراسانية لهم دور كبير، هذا يعتبرهم موالي، هم الذين قاموا الدولة العباسية وطاحوا بالأموية. ومع ذلك انظروا كيف يحتقر الفقهاء الأجلاء، ليس لذنب إلا لأنهم في نظر هذا الأمير المتعجرف يعتبرهم الموالي، هم لا شيء بالنسبة له. ثم بعد ذلك سأله عن فقيه أهل الجزيرة، فقال له الأنصاري فقيه أهل الجزيرة ميمون بن مهران. قال فما هو ميمون، من هو ميمون بن مهران؟ قال له من الموالي. قال فتنفس الصعداء، ثم قال فمن كان فقيه الكوفة؟ رد عليه الأنصاري الذي طبعا هذه القصة هو يرويها، يقول فوالله لولا خوفي منه لقلت الحكم بن عتيبة وعمار بن أبي سليمان، ولكن لما رأيت فيه الشر قلت إبراهيم والشعب. قال فما كان؟ فأجبته عربيان، قال الله أكبر كبر. قال وسكن جاء شوف الحكم بن عتيبة هو الإمام الكوفي الكبير، عالم الكوفة مولى كندة، توفي في السنة 15 بعد 100 الهجرة. وأما الشعبي فهو الإمام الكوفي الكبير عامر بن شراحيل الشعبي الحمداني، أجداده من ملوك اليمن، أقيال اليمن، أمه فارسية من سبي جلولاء، توفي في السنة 4 بعد 100 للهجرة. الآن قبل أن نبدأ في الكلام عن أنساب العرب، دعوني أنقل لكم ما قاله الكثير من علماء الأنساب من أن العرب هم عرب عاربة، والعرب العاربة هم القحطانيون أو اليمانيون. إذن العرب العاربة هم القحطانيون من اليمن، وعرب مستعربة وهم العدنانيون. مستعربة لأنهم من ولد إسماعيل، وإسماعيل لم يكن يتكلم العربية عليه السلام، تعلم اللغة العربية من قبيلتي العماليق وجرف، وهذه قبائل قحطانية، قبائل من العرب العاربة بالأساس. وهذه القبائل وفدت على هاجر وابنها الرضيع إسماعيل في مكة، لأن لغة هاجر وابنها إسماعيل هي لغة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي اللغة السريانية، واللغة السريانية هي اللغة التي كان يتكلم بها عيسى بن مريم عليه السلام. والسريان من الشعوب الذين سكنوا العراق منذ قديم الزمان، ولا يزالون إلى أيامنا هذه موجودين يعني في العراق، السريانيين معروفين. أما العرب البائدة منهم طبعا، من العرب البائدة هؤلاء هم من العرب العاربة، ولكن الله سبحانه وتعالى أبادهم. إذن العرب البائدة هم عرب عاربة، ولكن الله سبحانه وتعالى أبادهم وقضى عليهم، ومن بقى منهم ذاب في باقي قبائل العرب. ومن قبائل العرب البائدة قبائل عاد وثمود وطسم وجديس وعبيل وبار وجاسم والعماليق، ثم جرهم الذين أبادهم الله بعد ذلك. الآن يعني بعد هذه المقدمة نريد أن نتكلم عن أنساب العرب، ولا أريد أن أتكلم عن الخلاف بين بعض من تكلموا عن أنساب سواء من الفقهاء أو علماء رجال أو علماء النسب، ولكن سوف أعتمد كثيرا في هذا البحث على ما أورده كبار علماء الأنساب في مصنفاتهم عن أنساب العرب. معظم علماء الأنساب يرجعون العرب في أصولهم إلى جذمين عظيمين هما قحطان وعدنان، ويضيف بعض علماء الأنساب قضاعة يعني جد أو كجذم كبير من أجداد العرب، يعني قحطان وعدنان، في من يقول قضاعة أيضا، وهذه سوف إن شاء الله نتطرق لها وسوف ترونها. قحطان اختلف علماء الأنساب، نسب اختلف في قحطان ابن من هو؟ من هو قحطان؟ منهم من قال أنه من ولد نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، هذا قول، ولكن الكثير منهم لا يقرون بهذا الأمر. ومنهم من قال بأن قحطان هو من ولد نبي الله هود عليه السلام، ولكن غيرهم لم يعني يتفقوا معهم فيما قالوا. حجتهم في ذلك أن هذا القول لا يعني يصح. لماذا؟ لأن هود عليه السلام من قوم عاد، وقوم عاد أبادهم الله سبحانه وتعالى، فلم تبق منهم باقية. الإمام ابن حزم الظاهري يقول في كتابه جمهرة أنساب العرب، وهو هنا الإمام انتبهوا ابن حزم ينقل عن التوراة ويقر الإمام ابن حزم بأن فيها كذب كثير، وحذر من هذا الكذب الذي في التوراة، لكنه ينقل ويقول بأن قحطان هو ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ، عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام بن نوح. وعند بعض النسابين يعتبرون عابر ابن شالخ هو نبي الله هود عليه السلام. ونحن في هذه الدراسة طبعا يكفينا أن نعرف بأن قحطان هو جد كبير من أجداد العرب الذين يعرفون بالعرب العالمة. عدنان ما أحد يشك، لا شك هناك في أنه من ولد نبي الله إسماعيل عليه السلام، لكن لا يعرف على وجه الدقة والتحديد عدد الآباء بينه وبين نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وهناك قول، لا أريد أن أقول حديث لأن يعني أورده الكلبي، والكلبي في يعني الحديث الشريف لا يؤخذ عنه كثيرا، لكن أورد الكلبي يقول يروي عن يقول يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى في النسب إلى معد ابن عدنان أمسك ثم قال كذب النسب. قضاعة، عندما نتكلم عن قضاعة تكلمنا عن قحطان الآن وعن عدنان. قضاعة عندما يتكلم عنها النسابون أيضا اختلفوا في قضاعة اختلافا كبيرا، فمن النسابين من يقول بأن قضاعة هو الولد الأكبر لمعد بن عدنان، هذا قول، قضاعة هو الولد الأكبر لمعد بن عدنان، وعلى ذلك يكون أخ لنزار بن معد بن عدنان. ومنهم من يقول بأن قضاعة هو ابن لعدنان، وإذا قلنا ابن لعدنان فهو أخ لمعد. اليمانيون قحطانيون يقولون بأن قضاعة هو قضاعة من ولد مالك بن حمير، قضاعة من ولد مالك بن حمير. ولذلك يعني قال الصحابي الجليل عمرو بن مرة بن عبس الجهني رضي الله عنه، وهو رضوان الله عليه ممن روى الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل الجهني طبعا نسبة إلى قبيلة جهينة، جهينة هي جهينة ابن زيد ابن ليث ابن سود ابن أسلم ابن الحافي ابن قضاعة كما سوف نفصل. عمرو بن مرة قال مرتجزا يا أيها الداع ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنزر، يعني لا تنزر لا تنتسب في ولد نزار بن معد، يا أيها الداع ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنزر نحن بن الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر. الزبير بن بكار، وهو الزبير بن بكار بن أحمد بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن عوام القرشي المتوفى في السنة 56 بعد 200 الهجرة، عاش في الدولة العباسية، وهو يعني من علماء النسب من الثقات، يقول وغيره أيضا من النسابين قالوا بأن امرأة من قبيلة جرهم تزوجت من مالك بن حمير فولدت له قضاعة، ثم تزوجها بعد ذلك معد بن عدنان، وابنها قضاعة صغير ويقال بل جنينا لمالك بن حمير في بطن جرهمية، ثم وعلى يعني شأن العرب في ذلك الوقت تمت نسبة قضاعة إلى زوج أمه معد بن عدنان. نعم هذه هي أقوال أيضا قيلت. ويعني مسألة الخلاف في نسب قضاعة مسألة مشهورة، ولذلك لما سألوا محمد بن سلام البصري المتوفى في السنة 32 بعد 200 الهجرة، وهو من نسابة العرب المشاهير، سألوه عن أي العرب أكثر، لما سئل ماذا قال؟ قال العدنانية، لما سألوه أي العرب أكثر العدنانية أم القحطانية قال ما شاءت قضاعة، إن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تعدنت فالعدنانية أكثر، لأن في اختلاف هل هم من قحطان أم عدنان، فوين ما حط قضاعها تكثر الكفة سواء كفة قحطانيين أو العدناني. الآن يعني سوف نتكلم عن القحطانيين. قحطان هو جد العرب القحطانية أو العرب العاربة أو العرب اليمانية.
ولد لقحطان عدة أبناء، منهم المرعف، والمرعف هو يعرب بن قحطان. ويقول بعض العلماء أن العرب اشتق اسمهم من يعرب، اشتق اسمهم من يعرب بن قحطان. وولد لقحطان أيضا جابر ولئي والمتلمس والعاصي وغاشم، شاهدون هذه على جهاز العرض تساعدكم، والمتغشمر وعاصب والقطامي ومعزز ومنيع. هؤلاء العشرة لم يعقبوا، لا عقب لهم، لا ذرية لهم. وولد لقحطان أيضا ظالم والحارث ونباته. بنو نباته دخلوا في الرحبة من حمير، دخلوا مع الرحبة من حمير. يعرب بن قحطان ولد له يشجب وحيدان وجنادة ووائل وكعكع. وولد ليشجب بن يعرب عامر، عامر هذا هو المعروف بسبأ. ومن سبأ بن يشجب بن يعرب تفرعت القبائل القحطانية. إذن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان تفرعت منه القبائل القحطانية. عامر بن يشجب هذا سبأ، لماذا سموه بسبأ؟ سمي بسبأ لأنه أول من سبى النساء من العرب، أول عربي سبى النساء، لذلك سمي سبأ. نعم، هذه يعني الأبناء القحطان. لسبأ بن يشجب ولد العديد من الأبناء، منهم كهلال والعرنجج، والعرنجج هو حمير، ونصر وأملح وبشر وزيدان وعبد الله ونعمان والعود ويشجب ودهمان وشداد وربيع. ومن كهلان بن سبأ وأخي حمير تفرعت القبائل السبائية. لما نقول سبأ هو الذي تفرعت منها القبائل القحطانية، أيضا من كهلان وحمير ابن سبأ تفرعت القبائل السبائية أو القحطانية. كهلان هذا اسم مشتق من الكهولة، رجل هذا كهلان عاش عمرا طويلا حتى بلغ من العمر كما يقولون بلغ من العمر أرذلة. وحمير أخوه أول من لبس التاج من العرب، أول من لبس التاج في العرب هو حمير، ملك عظيم، ويقولون كان تاجا من ذهب وعليه فصوص من الياقوت الأحمر. زيدان بن سبأ ولد له نجران، الذي سميت باسمه منطقة نجران المعروفة في جنوب المملكة العربية السعودية. إذن هؤلاء هم يعني باختصار شديد القحطانيون، هم بنو كهلان بن سبأ وبنو كهلان بن سبأ أو الكهلانيون وبنو حمير بن سبأ أو الحميريون، هذا باختصار طبعا شديد. الآن أيها الأخوة نريد أن نعطيكم نبذة بسيطة، يمكن ربما أيضا عن قبائل كهلان ربما لا نستطيع أن نكملها نتوقف، لكن نحاول أن يعني إذا سمح يعني لنا مدة المحاضرة. ولد الكهلان بن سبأ زيد، ولزيد بن كهلان ولد مالك وعريب، مالك وعريب. مالك بن زيد بن كهلان ولد له ولدان هما الخيار ونبت. نبت بن مالك ولد له الغوث، وللغوث بن نبت بن مالك ولد أدد. أدد بن الغوث بن نبت بن مالك هو الذي يعرف بالأزد، الأزد هو أدد بن الغوث بن نبت بن مالك. والأزد هذا جد كبير من أجداد العرب القحطانية. وللغوث بن نبت أيضا ولد عمرو، وعمرو بن الغوث هو جد خثعم وبجيلة، القبيلتين العربيتين العريقتين. الأزد بن الغوث ولد له مازن ونصر وعمر وعبد الله والهن، الهن وقدار والأهيوب، الأهيوب نعم. مازن بن الأزد ولد له عمر وعدي وكعب وثعلبة. عمر وعدي وكعب وثعلبة أبناء مازن بن الأزد هم الغساسنة. لماذا سموا بالغساسنة؟ لأنهم شربوا من ماء في اليمن بالقرب من مأرب اسمه غسان، ولذلك أبناء هؤلاء الأربعة سموا بالغساسنة. ثعلب بن مازن ولد له امرئ القيس، والامرئ القيس ولد حارثة. امرئ القيس بن ثعلب بن مازن ولد حارثة، حارثة يلقب بالغطريف، وللغطريف أو حارثة ولد عامر، عامر يلقب بماء السماء، لقبوه بذلك لكرمه ولجوده والإحسانه إلى قومه، شبهوه يعني بماء المطر عندما يعني بالنسبة للأرض يكون كله خير للأرض. وولد لحارثة أيضا التوأم بن حارثة وعدي. عامر بن حارثة ولد له عمرو وعمران. عمران لم يعقب وهو الكاهن، عمران هذا يعرف بالكاهن، كان كاهنا. عمرو يلقب بمزيقيا. لماذا لقب بعمرو بمزيقيا؟ قالوا لأنه كان يمزق في كل يوم الحلة التي يلبسها، البدلة التي يلبسها يمزقها كل يوم، وذلك حتى لا يلبسها أحد غيره. وكان هذا مزيقيا ملكا كبيرا، وفي عهده انهار سد مأرب فتفرقت قبائل الأزد كما سوف نفصل بعد ذلك. لعمرو بن عامر ابن حارث ابن القيس ابن ثعلب بن مازن الأزد ولد له أبناء مشاهير. ثعلب، ثعلب يلقب بالعنقاء، ثعلب بن عمرو والعنقاء، وجفنة جد الملوك آل جفنة الغساسنة الذين كانوا ملوكا بالشام، والحارث وهو محرق لقب بذلك لأنه أول من عاقب من العرب بالنار، أول عربي يعاقب بالنار، لذلك سمي بمحرق. دخل بنوه مع بني عمهم الأوس والخزرج في المدينة المنورة. وولد لعمر بن عامر أيضا حارثة، وأبو حارثة وعمران ومالك وكعب. وولد له وادعة، دخل بنو وادعة في همدان. وولد لثعلب بن عمر بن عامر حارثة بن ثعلبة. حارثة بن ثعلبة هذا مهم جدا، هو أبو الأوس والخزرج، والأوس والخزرج أخوان أمهما قيلة بنت الأرقم ابن عمرو ابن جفنة ابن عمرو مزيقيا. طبعا كما تعرفون ظهر من الأوس والخزرج الأنصار رضوان الله عليهم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وفد عليهم. في الحقيقة نصروا هذا الدين، ذلك سموا بالأنصار. وسوف إن شاء الله يعني نتكلم عن نسب الأوس والخزرج بنبذة بسيطة، لا نستطيع أن نتكلم عن كل أنسابها. الأوس هو الأوس بن حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر. وللأوس بن حارثة ولد مالك، ولمالك بن الأوس ولد عمرو وهو النبيت وعوف ومرة وجشم وامرؤ القيس. من بني عمرو بن مالك بن الأوس الصحابي الجليل سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. إذن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس رضي الله عنه، صحابي جليل سعد بن معاذ، قتل رحمه الله في معركة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة من سهم أصابه رماه حبان بن أبي قيس بن علقمة بني عامر بن لؤي قرشي، رماه بسهم فتوفي رحمه الله من جرحه في هذا السهم. وهنا يعني يجب أن نلاحظ أيها الأخوة أننا يعني كما قلت لكم سوف أتكلم يعني أنا بنبذة بسيطة، لا أستطيع الحقيقة أن أفصل بأخبار وتاريخ هؤلاء الأعلام، فتاريخهم لا شك ناصع مشرف، تاريخ عظيم، والمجال هنا عن الأنساب وليس عن التاريخ. نحن يعني نهذب جفاف مادة الأنساب بالحديث عن بعض الأمور الأدبيات والتاريخ وهكذا، لكن لا نستطيع أن نسترسل كثيرا. وكما قلت أنا نبذة بسيطة، ولا سعد بن معاذ نستطيع أن نتكلم عنه بمجلد كامل، ولا والله نوفي حق هذا الصحابي الجليل. ومن الأوس أيضا الصحابي الجليل أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن قيس بن زيد بن عبد الأشهل. عبد الأشهل إذن نفس قوم سعد بن معاذ، نفس يعني جذمة أو أسرته الكبيرة رضي الله عنه. أسيد بن حضير صحابي جليل كان له موقف عظيم لا ينسى في درء الفتنة يوم السقيفة رضي الله عنه، موقف عظيم. توفي أسيد بن حضير في خلافة الفاروق رضي الله عنه، توفي في السنة 20 من الهجرة، وكان أبو حضير فارس الأوس في حروبهم ضد الخزرج أيام الجاهلية، وكان حضير بن سماك زعيما للأوس يوم بعاث، يوم بعاث هذا من الحروب التي دارت بين الأوس والخزرج في الجاهلية. ومن الأوس أيضا الصحابي الجليل مالك ابن التيهان ابن مالك ابن عتيك ابن عمرو بن عبد الأعلم ابن عامر ابن زعورة ابن جشم، زعورة اسم نحن، ابن جشم ابن الحارث ابن الخزرج ابن عم ابن مالك ابن الأوس رضي الله عنه. ومن الأوس الصحابي الجليل رافع ابن خديج ابن رافع ابن عدي ابن زيد ابن عمرو ابن زيد ابن جشم ابن حارث ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو رضي الله عنه، قاتل في أحد والخندق، وأصيب في أحد بسهم في ترقوته، نزع رأس السهم وبقي النصل، قاتل مع علي بن أبي طالب والله عليه في صفين التي جرت في السنة 37 هجرة، ثم في السنة 74 الهجرة انتقض عليه كما يقولون جرحه الذي أصيب به في أحد فتوفي رحمة الله عليه. ومن الأوس أيضا الصحابي الجليل محمد بن مسلمة المعروف رضي الله عنه، محمد بن مسلمة رضي الله عنه توفي في السنة 46 من الهجرة، وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف، وكان من الذين اعتزلوا الفتنة، وروي عنه أنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا وقال قاتل به المشركين، فإذا اختلف المسلمون بينهم فاكسره على صخرة ثم كن حلسا من أحلاس بيتك. الحلس هنا مثل البساطة والحصير. ومن الأوس أيضا الصحابي الجليل براء بن عازب رضي الله عنه، توفي في السنة 71 من الهجرة. البراء بن عازب رضي الله عليه استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم، واستصغر أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بدر، ما أذن لهم في القتال، لكن في أحد أذن لهم بأن يقاتلوا، كبروا قليلا. ومن بني عوف بن مالك بن الأوس الصحابي الجليل الذي حمته الدبر دبابير، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وأبو الأقلح هو قيس بن عصمة بن مالك بن أمة بن ضبيع بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالك ابن الأوس رضي الله عنه. وأيضا من الأوس بنو جحجبة بن كلفة، وبني جحجبة بن كلفة صحابي الجليل خبيب بن عدي بن مالك بن عامر رضي الله عنه الذي صلبته قريش في الحادثة المعروفة. نعم، هذه يمكن أيها الأخوة نبذة بسيطة عن الأوس في الحوادث التي يعني قتل بها خبيب بن عدي. كان قوم المشركين من عضل والقارة، وعضل القارة من بني الهون بن خزيمة بن مندركة بن إلياس بن مضر، وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في صفر من سنة 4 من الهجرة، وقالوا له نريد منك أن ترسل معنا جماعة من أصحابك يفقهوننا ويقرؤوننا القرآن يعلموننا شرائع الإسلام. فأرسل معهم صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وزيد ابن الدفنة وخبيب بن عدي. فلما وصلوا رضوان الله عليهم إلى الرجيع وهو ماء لقبيلة هذيل، غدر بهم القوم واستعانوا عليهم بالهذليين، فأتاهم بنو لحيان وقالوا للصحابة رضوان الله عليهم إنا والله ما نريد إلا أن نصيب بكم ثمنا من أهل مكة ولكم العهد والميثاق ألا نقتلكم. عاصم بن ثابت ومعه 6 من رفاقه رفضوا ما عرضوا عليهم وقاتلوهم حتى قتلوا رضوان الله عليهم، واستسلم لهم 3 الباقين، وفيهم زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي. زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي استسلموا، وكان عاصم بن ثابت رحمه الله قد قتل في بدر عقبة بن أبي معيط، قتله صبرا بأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي أحد قتل عاصم مسافع بن طلحة بن أبي طلحة العبدري القرشي وأخاه كلاب بن طلحة، فأقسمت أمهما سلافة الصغرى بنت سعد بن شهيد الأموية إن أمكنها الله من رأس عاصم لتشربن فيه الخمر، فلما قتل أرادوا أن يأخذوا رأسه فحمته بأمر الله الدبر، فقالوا عندما يحل المساء تغادر الدبر، فأرسل الله تعالى سيلا حمل جثته، وكان رحمه الله قد عاهد الله تعالى ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك.
وأما خبيب فقد ابتاعه بنو الحارث ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيبا قد قتل الحارث بن عامر فقتلوه صلبوه في القصة المعروفة تفاصيلها كثيرة ولا مجال هنا للتفصيل بها. وأما زيد ابن الدفنة فقد ابتاعه صفوان بن أمية بن خلف ليقتله بأبيه أمية الذي قتل ببدر كافر. ومن بني جشم بن مالك بن الأوس صحابي الجليل خزيمة بن ثابت، وهو خزيمة بن ثابت بن الفاكر بن ثعلبة بن ساعدة رضي الله عنه، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وقاتل في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمل وصفين. فلما قتل الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه في صفين التي جرت السنة 37 من الهجرة، قال خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية، ثم سل سيفه وقاتل حتى قتل رحمة الله عليه. ومن الأوس الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب. ولما أقول هنا صحابي جليل، لما أقول عن ثعلبة بن حاطب صحابي جليل، فلأنه قاتل في بدر. ثعلبة بن حاطب بن عمرو هذا بن عبيد رضي الله عنه حارب في بدر، نعم، وفي قول أنه استشهد في أحد، استشهد بإذن الله في أحد. وفي رواية أن ثعلبة هو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليزيد ماله، قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ولكنه عاد وسأل الرسول أن يدعو له، فدعا صلى الله عليه وسلم له، فقالوا: كثرت أغنام حتى ملأت الوادي، وانشغل بها عن حضور الجماعة، ثم ألهته عن حضور الجمعة. ثم لما أرسل الرسول بعض الصحابة ليجمع صدقات، تلكأ ثعلبة في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لما نزلت الآيات في ثعلبة، ذهب أحد أقرباء ثعلبة إليه وقال له: ويحك يا ثعلبة، لقد أنزل الله عز وجل فيك القرآن. فبادر من فوره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول أبى أن يأخذ صدقته، وقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل ثعلبة يحثي التراب على رأسه. ثم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب ثعلبة إلى الصديق رضي الله عنه ليأخذ صدقته، ولكنه أبى. ثم في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه ذهب ثعلبة فلم يأخذها منه عمر، وفي عهد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه أبى رحمه الله أن يأخذ صدقة ثعلبة، ومات ثعلبة في عهد عثمان. من الأوس أيضا أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجب بن كلفة، وهذا كان سيد الأوس في الجاهلية. ومنهم أيضا شاعر الأوس قيس بن الخطيم بن عدي، من شعرائهم المشاهير. ويجب أن نذكركم بقصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة، لما تكلمنا عن بدر قبل قليل، معركة بدر الكبرى، أقول يجب أن نذكركم بقصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة لما أراد أن يحذر قريشا قبيل فتح مكة. فلما أراد عمر فاروق رضي الله عنه أن يبطش به، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا فما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا أيها الأخوة نريد أن نتوقف، وإن شاء الله نكمل الكلام عن الأنساب. سوف نتكلم، نبتدئ بالخزرج. و جزاكم الله خير على حسن استماعكم.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.